الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر المصنف رحمة الله عليه بحثا عن العلم الحضوري والفرق بينه وبين العلم الحصولي، وكان هذا تمهيدا في الحقيقة لمبحث نمو المعرفة وتكاثر الإدراكات. فناسب أن يذكر أن هذا التكاثر الإدراكي الذي يتم بإشراف النافس وبالنشاط الذهني الذي هو ضرب من العلم الحضوري، يعني يناسب أنه أن نقدم له يعني مقدمة عن العلم الحضوري من حيث المفهوم، الفرق، بعض خصائصه من هذه الجهة. فالبحث الأول كان أنه في مفهوم العلم الحضوري، وقد شرحه المصنف رحمة الله عليه بما هم ملخصه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وذكرنا أنه بحثا ثانيا الذي هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، وذكرنا جملة من الفوارق بين هذين الأمرين. ويناسب أن نذكر فرقا سابعا بين الفرق السابع بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، الفرق الثامن أصور الثامن بني بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، أن تحصيل العلم الحصولي من العلم الحضوري يتم عن طريق القوى المتخيلة، حيث هي التي تلتقط صورة للمعلوم بالعلم الحضوري. فإذا أحسست بالفرح القوى المتخيلة تلتقط صورة للفرح، وإذا أحسست بالحزن تلتقط صورة، إذا أحسست بالألم تلتقط صورة، وهكذا الجوع وما شابه مثلا. فاكتساب تحصيل يعني العلم الحصولي من العلم الحضوري يتم عن طريق القوى المتخيلة، أما اكتساب علم حصولي من علم حصولي آخر فيتم عن طريق القوة العاقلة. اكتساب العلم الحصولي من العلم الحضوري يكون عن طريق القوى المتخيلة التي تلتقط صورة للحالة الوجدانية، أما اكتساب علم حصولي من علم حصولي كان أكتسب أنه قضية من قضية، أو أكتسب صورة من صور متعددة كالصورة الكلية من الصور الجزئية، أو أكتسب صورة من صورة معينة، هذا إنما يكون عن طريق القوة العاقلة. هذا هو الفرق الثامن الذي يمكن أن يذكر كفارق بين العلمين، بين العلمين الحصولي والحضوري. بعد هذا يتطرق المصنف رحمة الله عليه إلى بحث ثالث، وهو كيف يتم للنفس، هذا البحث الثالث، كيف يتم للنفس أن تعلم شيئا بالعلم الحضوري. هذه الجهة مهمة باعتبار أنه من أين تأتى للنفس أن تعلم بأنه بذاتها، يعني كيف تعلم النفس بذاتها، هذا المعنى، كيف تعلم النفس بالصور الذهنية، كيف تعلم النفس بالحالات النفسية والوجدانية، كيف يتأتى للنفس أو كيف يتم للنفس أن تعلم شيء بالعلم الحضوري، وبعبارة أوضح ما هي الطريقة التي على أساسها تعلم النفس بشيء علما حضوريا. فيذكر المصنف رحمة الله عليه بأن العلم الحضوري هو في الحقيقة عبارة عن ارتباط واتصال وجودي بين العالم والمعلوم، وإن شئت قلت بين واقع الشيء المدرك الذي هو المعلوم وواقع الشيء المدرك الذي هو الذهن، بين العلم والمعلوم، فيكون العلم والمعلوم واحد في العلم الحضوري. هناك نحمل الارتباط والاتصال الوجودي، وهنا يطرح هذا التساؤل، ولكن ما هي طبيعة هذا الارتباط والاتصال الوجودي، يعني بين الذهن وبين الصورة الذهنية، الصورة الذهنية بما هي معلومة من معلومات العلم الحضوري، بما أنها واقع وجودي تعلمه النفس بالعلم الحضوري، فما هي يعني واقع هذا الاتصال والارتباط بين الذهن وبين الصورة الذهنية، بين العالم وبين المعلوم. جيد إن شاء الله من هذه الجهة. هنا يذكر العلامة المطهري عدة نظريات في تفسير هذا الارتباط بين الذهن والصورة الذهنية، أو بين العلم والمعلوم، ما شئت فعبر. النظرية الأولى، ويقول هذه هي نظرية الماديين. الماديون كأنهم يقولون المعلومات الحضورية، هم ما عندهم شيء في الحقيقة اسمه علم حضوري وحصولي وشو تفسير علم، هو يستفيد من بعض عبائلهم في تفسير الحالات الوجدانية مثلا من الحزن والفرح أو العلم الإنسان بذاته من هذه الجهة. الماديون يقولون بأن العلوم الحضورية والمعلومات الحضورية مثل إيش؟ كالحالات النفسية والتصورات الذهنية. مادية يقولون، بعد وفقا لمبانيهم لا يوجد شيء إلا وهو مادي، الموجود يساوق المادة. يقول مادية وهي موجودة في مكان خاص في الدماغ، ولأنه نحن لدينا تصورا عن ذاتنا وجزء من ذاتنا الدماغ، ولأنه لدينا تصور عن ذاتنا فنحن نتصور الحالات النفسية تبعا لتصور ذاتنا. بما أنه نحن نعلم ذاتنا ونعلم، خلينا نقول أنه ما يجول في دماغنا، ذاتنا عبارة أنه مثلا ما يعبر عنه الدماغ، وهذه الحالات النفسية جزء من الذات، فنحن نعلم بالذات وبالتبع نحن نعلم بالحالات النفسية. هو هكذا فسر الطريقة المادية. ويعني استشكل عليهم الشهيد المطهري رحمة الله عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، قبل الإشكال الأول، واضح أنه رأي الماديين. رأي الماديين حسب يعني فهم الشهيد المطهري بأن المعلومات الحضورية معلومات مادية موجودة في جزء من ذاتنا، في جزء من دماغنا كأنه. وبما أنه نحن نعلم دماغنا أو نعلم ذاتنا، فنحن نعلم بهذه المعلومات الحضورية. فالاتصال الوجودي بين المعلوم والذهن هو اتصال مادي، لأن المعلوم هو جزء من الذهن، فهو اتصال مادي، كأنه هكذا يفسرون هذا المعنى. استشكل عليهم الشهيد المطهري بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، يقول الشهيد المطهري لم يفرق هؤلاء يعني الماديون بين تصور الأنا التي هي علم حصولي وبين ذات الأنا الذي هو علم حضوري. المرة أنا أحس بالأنا فهذا يكون علم حضوري في الحقيقة، ومرة أنا أتصور الأنا فيكون علما حصوليا. فبين هذه النقطة بهذه المسألة بهذا المثال. مرة أنا أنظر إلى ذاتي وأحس بذاتي، أقصد أنظر يعني أحس بذاتي، والآن أن جاي كل إنسان يحس بذاته وبأناه، هذا الإحساس هو ضربه من العلم الحضوري. بعد فتساعة أتذكر هذا الإحساس، يعني التقطت صورة عن طريق القوة المتخيلة، يقول هذا علم حصولي. فهناك تصور للأنا وهناك إحساس بالأنا، تصور الأنا علم حصولي والإحساس بالأنا علم حضوري كأنه. هو يقول أنه النظرية المادية لم تفرق بين تصور الأنا وبين الإحساس بالأنا. أنا حقيقة ما أعرف أنه إذا أنتم متراجعون يعني النظرية المادية ما مصرحين يعني في أنهم يقولون بأنه هذا هو تصور للأنا. فمن الممكن جدا المادي يقول أنا عندما أحس بفرحي وأحس بذاتي عن طريق الإحساس، يعني أشهده شهودا حضوريا، لا أنه أنا أعلم بحالات النفسية عن طريق التصور، يعني عن طريق التقاط الصورة. هذا ما موجود هذا في عبائر الماديين ولا في العبارة التي يعني هو بالحقيقة نقل عبارة صاغها بطريقة. من الممكن أن يستشكل يعني على الماديين بهذا الإشكال، مرة أنه أنا أصيغ دليلك أو طريقتك أو فكرتك أصيغها بطريقة بحيث أنه أجعل فيها في الثغرات، وأحاول أن أقول هنا ثغرة في هذه الفكرة وهناك ثغرة في هذه الفكرة، مع أنه الماديين ما يقولون أنه إحنا نعلم بفرحنا عن طريق التقاط صورة للفرح، ولا شنو هذا اللي جاي يحسونه. يعني لا يعقل بماركس عندما مثلا أو بنت ماركس عند أحدى بناته انتحرت يعني من هذا، وسبب الانتحار مضايقة الناس لها بسبب ديون كانت على والدها، أي كان هو مطلوب يعني بشكل كثير مادي، مع أنه مؤسس النظرية الاقتصادية هو مؤسس النظرية الاقتصادية عالمية، أكثر من نصف الكرة الأرضية هي اتبعتها في ذاك الوقت، ومات مديونا الرجل. فهذه ماتت حزينة يا سلام ماريا، ماتت حزينة، فهذا الحزن ما تشعر به تلتقط صورة، وإذا كانت التقاط صورة فهذه ما تروح تنتحر، يعني التقاط الصورة ما يؤسس حزنا حقيقيا، هذا كله عبارة عن أحاسيس، ويشعرون بأن هذه أحاسيس ويلتزمون بأن هذه أحاسيس، هذا مو إنه ادعاء أنا جاي أضيف لهم معلومات، لهم يعتبرون هذا ضرب من الأحاسيس في الحقيقة. لكن الشهيد المطهر رحمة الله عليه صاغ النظرية المادية بطريقة بحيث جعل فيها ثغرة ونقدها، يعني إما أنه انطباع عنهم بهذه الشاكلة أو ربما قاري لبعض كتابه مثلا، ما أعرف يعني، فما كان الأنسب أن يصيغ النظرية بهذه الطريقة. الإشكال الثاني ذكره الشهيد رحمة الله، الإشكال الأول ليس إشكال صحيحا يعني. ونقول بأنه المادي يلتزم بأنه تصور الأنا في الأول، يعني نقول جوابا على شهيد المطهري بأن المادي أو الماركسي يلتزم بالفرق بين تصور الأنا وبين الإحساس بالأنا، هذا المعنى، ويقول أن العلم الحضوري هو الإحساس بالأنا، مو أنهم مشتبهين وما يعرفون الفرق بين التصور الأنا والإحساس بالأنا، هذا المعنى. الإشكال الثاني الذي وجهه إليهم هو يقول الإدراكات كما تقدم يعني بحثه سائفا عنده ليست مادية ومكانية، بل الإدراكات تقع خلف النشاطات العصبية، باعتبار أنه ما هو الدليل على هذا المعنى؟ قال الدليل بأنه الإدراكات ثابتة لا تتغير، غير زمانية غير مكانية غير قابلة للتجزئة، من هالحكي هذا إذن الإدراكات ميتافيزيقية مجردة من عالم المادة، هذا الذي أسسه في الزمان السابق. فإذا ما دام الإدراكات قد ثبت بأنها أمور مجردة من عالم المادة، فهذا الذي ذكروه بأنه مادي، أنه كل الإدراكات مادية ولها مكان خاص بالدماغ، هذا غلط، هذا خلاف ما حققناه سلفا. هو هكذا يقول، نحن نظرية مادية إيش نقول؟ كل إحساساتنا ومعلوماتنا الحضورية موجودة في مكان خاص وهي مادية، موجودة في مكان خاص بالدماغ. هو يقول الشهيد المطهري لقد حققنا سلفا بأن الإدراكات جميعا، جيد، الإدراكات جميعا موجودة خلف النشاطات العصبية والمادية، فما موجودة في مكان خاص، أصلا هي ليست مادية. وبالإضافة إلى أن هذا الإشكال مبنائي، يعني سلفا أنه قد حقق بأنه ما ذكروه من أدلة على إثبات تجرد الإدراكات لم تكن أدلة ناهضة في الحقيقة وصحيحة أصلا في المرة، هذا من جهة. من جهة ثانية مرة أنه ننظر للإدراكات كصور ذهنية مثل الصورة الخيالية والعقلية والحسية، ومرة ننظر للأحاسيس والمشاعر كإحساسي بالحزن وإحساسي بالفرح وإحساسي مثلا بالجوع وإحساسي بالألم. فبالنسبة إلى الصور الذهنية، قسم من الفلاسفة التزموا بأن الصور الذهنية مجردة من عالم المادة، مثل المشائيين ذكروا بأن الصور الذهنية الكلية مجردة من عالم المادة، أما الصور الخيالية والحسية والأحاسيس والمشاعر النفسية مثل الحزن والفرح وإلى آخره، فهذه مادية يقولون، وليست أنها مجردة من عالم المادة. هسه إذا إحنا هم تغاضينا وشوية كثرنا المجردات وقلنا بأن الصورة الذهنية والخيالية والحسية مجردة من عالم المادة، لكن الأحاسيس والمشاعر، الإحساس بالألم، الإحساس بالجوع، الإحساس بالجوع أمر مادي، هذا مو مجردة عن عالم المادة، خصوصا إذا واحد طالع من الفجر واللي هسه ما ماكل فتشي. فالنتيجة إنه هو الإحساس بالجوع أمر، يعني شنو هذا أمر مجرد من عالم المادة؟ هم يقولون مجرد من عالم المادة. الإحساس بالعطش يقولون هذا مجرد من عالم المادة. الإحساس بالفرح، الإحساس بالحزن، هذا كلها مجردات. النتيجة إنه ذكر السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في يعني نهايته أو في شروحه، ذكر بأنه بلي الصور الذهنية والأحاسيس والمشاعر والظواهر النفسية كلها مجردة من عالم المادة، حتى إحساسك بالجوع، حتى إحساسك بالعطش، حتى إحساسك بالألم، هذه كلها مجردة من عالم المادة. وقد غاب عن السيد رحمة الله عليه وعن يعني الذين قبله، لا سيما يعني بحسب التحقيقات الناضجة يعني العلمية في هذا الزمان، بأن هذه الأحاسيس يعني لها فد مناشئ خاصة في الجسم، الجسم أنه عندما يفتقر إلى الماء الدماغ يحس الدماغ بإشعارات يعني وإشارات كهربائية، فيعطي إيعاز يعني للإنسان بأنه يتحرك، لأن الجسم يحتاج، يطيفة إنذار، يقول له الجسم يريد ماء، كأنه الجسم يريد أنه جوع، الجسم يقول لك ابتعد من النار حارة، وهذا مرصودة، يعني حتى أنه في الأجهزة الحديثة مرصود الإنسان عندما يمد إيده إلى نار معينة فيتألم من هذه النار، هذه كلها مرصودة من الناحية العلمية، بحيث هناك إشارات كهربائية تروح إلى الدماغ ويتخذ أمر في الدماغ بسحب اليد فتتسحب اليد. وفي الحقيقة عندما تمد إيدك إلى النار وتلسعك النار، مو أنه بشكل دفعي أنه أنت تتألم، وإنما هذه تنتقل إلى الدماغ فيحصل الألم هناك، فعندما يحصل الألم يتخذ الدماغ قرارا بسحب اليد فتنسحب اليد، لكنها بأقل من لمح البصر تكون هذه العملية. هذه غفلوا عن هذه الحقائق العلمية، فقالوا بأنه الإدراكات والمشاعر والأحاسيس وما أعرف إيش، هذا كله من العلم المجرد. هذه الإشكال الثاني ليس أيضا صحيحا، بالإضافة إلى أنه خلاف مبنائي. الإشكال الثالث غريب في الحقيقة، يقول الشهيد مطهري يعني على الماديين، لو كانت المعلومات مادية
لكان انه لكل معلومه هناك مكان. فجيد، مثلا علمي بذاتي له مكان في الدماغ، وعلمي بصور الذهنيه هذا ايضا له مكان في الدماغ. فجيد جيد، انه كل من الى فد مكان. قال مع انه جاي اشعر بانه انا كل واحد، هذا مو فد اشياء متعدده، ماكو اماكن متعدده، يعني انا جاي اشعر بان هناك كل واحد كانه. فبالنسبه الى يقول فهذا ما معقول، لابد ان يكون هذه كلها منصبه في جامع واحد والى اخره، ما معقول كلهم في مكان، يعني علمي بذاتي في مكان وعلمي بمعلوماتي في مكان اخر. يعني من هذه الجهه هم في الحقيقه يقولون الاحاسيس، بلي الاحاسيس مراكزها مختلفه، ولهذا انه ان تحس بالالم غير انه ان تحس لعله بالفرح كمناطق في الدماغ. المناطق في الدماغ، احساسك بوجود الصور الذهنيه الخياليه موجودة مثلا في قشرة الدماغ، وإحساسك بالجوع موجود في مكان آخر مثلا في الدماغ، هم يصرحون بهذا المعنى. لكن لأنه كله يمثل إحساس للنفس البشرية، فما أتميز بأنه هذا في هذا المكان أو في شنو أو في مكان آخر. الإحساس والمشاعر، الإنسان يحس بأن هناك مشاعر موحدة، لكن مناطق المشاعر مختلفة، مناطق المشاعر مختلفة. مرة يكون المنطقة في قشرة الدماغ، مرة يكون المنطقة في الجزء الخلفي من الدماغ، مرة يكون المنطقة في الجانب الأمامي من الدماغ. الإرادة، هم يحصلون الإرادة في منطقة معينة في الدماغ، يقول الإرادة ما تخرج من هذه المنطقة. شلون ما تخرج من هذه المنطقة؟ يسلطون هم يعني الأجهزة الحديثة على الدماغ وينطون إيعاز للإنسان بأنه يحرك إيده، فمن يحرك إيده تشتغل يعني كأنه في إشارات في هذه المنطقة بالخصوص لكل بشر. فقالوا الإرادة موجودة في هذا المكان، بس وين بالضبط؟ شنو اللي حركه ما يعرفون لحد الآن، بس هم قطعا يقولون في هذا المكان موجود الإرادة. زين والفرح؟ قالوا الفرح لا، الفرح والحزن والمشاعر والعواطف موجودة في هذا الجزء، بحيث الإنسان إذا أنه اندمر هذا الجزء ينتفي مسألة العشق والحب وكذا والعواطف والكذا، هذا كله بعد ينتفي من عنده، بعد هذا يصير حالة حال الحجر كأنه. فالمناطق مختلفة، مناطق الأحاسيس، وإن كان تتمثل الإنسان ب يعني على نحو أنه طبيعة إحساسية واحدة، لكن هي مناطق مختلفة. هذا المعنى، وهذا أمر أنه بديهي في الحقيقة، هم يعني غريب من الشيخ المطهر رحمة الله عليه يعني أن يستشكل به، ما دام إحنا نحس بأنه إحنا كل واحد. أدري هو إحنا أصلا نفوسنا ما نعرفها، نفوسنا حقيقة نفوسنا إحنا ما نعرفها، فضلا أنه أريد نعرف مناشئ يعني معرفة النفس البشرية. فهذا الإشكال أنه لا يتأتى في الواقع. هذه هي النظرية الأولى. هذا ليس انتصار للمذهب المادي في الحقيقة، وإنما انتصار لعلماء الطبيعة. يعني علماء الطبيعة المحدثين هم يقولون بأن هذه الأمور من الممكن أن نفسرها بهذا الشكل. هسه الماركسية ملتفتة إلى هذا المعنى، ما منتبه إلى هذا المعنى، هذا أمر آخر مو محل بحث الماركسية ماذا يقولون، لكن علماء الطبيعة يفسرون هذه المسائل بهذه الشكل، هذا المعنى. وإحنا ما عندنا لا قرآن ولا رواية ولا أنه سنة تقول بأنه ترى هذه المدركات مجرد من عالم المادة، وإنما هو من الأمور تركزها علماء المعقول في أذهان يعني في الأذهان. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية يعني ذكر نظرية ثانية عرضت عنها يعني لضحالة طرحها من جهة ونقاشها من جهة أخرى، وهي نظرية ما يعبر عنه بنظرية علماء النفس. فأنتقل فعلا نظرية الثالثة، من ممكن مراجعة النظرية الثانية. حتى هو الشيخ المطهري عندما طرح النظرية الثانية قال ما واضح شو مرادهم من النظرية الثانية، إذا كانت واضحة كان الأولى أنه ما تطرح، يعني هي ما واضحة أصلا في ذهنكم الشريفة، وهي ما واضحة أصلا من ذاتها، لا هي بينة ولا هي مبينة، فكان الأولى من الأساس أنه ما تطرح. بالنسبة إلى النظرية الثالثة، ينسبها الشهيد المطهري إلى الفلاسفة وعلماء النفس المحدثين. بالنسبة إلى الفلاسفة، بلي هذه النظرية قد أنه تستشف من بعض الفلاسفة، لكن أن تكون هذه النظرية هي رأي علماء النفس المحدثين، هو لم يأتي يعني بمصدر رحمة الله عليه على نسبة هذا الرأي إلى هؤلاء. أنا هم ما مطلع على هذا الفكرة، وأستبعد أن يكون علماء النفس ينظرون إلى هذا الطارح يعني، ولعله اعتمد على بعض الكتاب في ذلك الزمان في ذلك الوقت. يعني تقول هذه النظرية، بما أن العلم عين المعلوم في جميع العلوم الحضورية، فيكون لكل حالة نفسية ولكل فكرة ولكل إحساس يكون هناك عالم ومعلوم. يعني عندما تعلم بالصورة الذهنية هناك عالم ومعلوم، عندما تعلم بصورة ذهنية أخرى يكون هناك عالم ومعلوم، يعني يتعدد المدرك بتعدد الإدراكات. ف فهناك مدرك ومدرك بالنسبة إلى الصورة الذهنية، وهناك مدرك ومدرك بالنسبة إلى الفرح، وهناك مدرك ومدرك بالنسبة إلى الحزن والألم وإلى آخره. مو أن هناك كائن واحد هو الذي يدرك هذه الحقائق على نحو أن يكون المعلوم عين العالم، مثل أنه الصورة الذهنية لزيد عين في ذهني يعني أعلمها بنفسها، والمدرك لها ذهني، والفرح أعلمه بذاته والمدرك لها هم ذهني. يقول لا، بحسب هذه النظرية لا، عين العالم عين المعلوم في الفرح، والعالم عين المعلوم في الحزن، والعالم عين المعلوم في الصورة الذهنية الكذائية، وهكذا. هذه هي كأنه نظرية المستشفى من بعض الفلاسفة، وأشك في صحة نسبتها إلى بعض علماء النفس المحدثين كما هو يعبر. ويستشكل الشهيد المطهري بإشكالين على هذه النظرية. أولا يقول نحن نرى بوضوح أن أني فرد واحد بوحدة، هذه الوحدة ترى وتسمع وتتألم وتلتذ إلى آخره، فأنا فرد واحد مو عبارة عن أفراد متعددة. وبعبارة أخرى أنا ما عندي أذهان متعددة، كل ذهن هو عين معلومه، بحيث أنه عندي عالم ومعلوم للصورة الذهنية المعينة، وعالم ومعلوم للصورة الذهنية الأخرى، وعالم ومعلوم للصورة الذهنية الثالثة. أبدا، يقول ما عندي أنا تعدد على مستوى المدرك، وإنما المدرك واحد وهو النفس البشرية أو الدماغ خلينا نقول مثلا، فالمدرك في الحقيقة واحد. فكيف أنه بينما حسب هذه النظرية يتعدد المدرك بتعدد المدرك؟ إذا كانت المدركات 10 يصير المدرك هم 10 يصير، وهذا خلاف الوجدان يقول الشهيد رحمة الله عليه. الإشكال الثاني يقول كل واحد من المعلومات الحضورية تتحد وترتبط بواقع آخر يسمى الأنا. كل واحد من معلومات العلم الحضورية يرتبط بواقع واحد، شنو هذا الواقع الواحد؟ اللي يقول هو الأنا الذي هو النفس البشرية الذي أشير إليه بأنا النفسي. يقول أنا جاي أحس بالوجدان، اللي يفرح هو أناي، والذي يحزن هو الأنا، والذي يدرك هو الأنا، الصورة الذهنية يدرك هو الأنا، والذي يريد هو الأنا، والذي يفكر هو الأنا. هذا شيء واحد، كل هذه تنتسب إلى حقيقة واحدة، فكيف تقولون بأنه كل مدرك يعني إلى فد إدراك خاص به، يعني العالم عين المعلوم في كذا والعالم عين المعلوم في كذا؟ هذا يؤدي إلى تعدد الأذهان، وهو خلاف الوجدان. وما الإنسان إلا نفس واحدة، وما الإنسان إلا نفس واحدة. كأنه هذه النظرية خاطئة بوضوح، يعني كما ذكر الشهيد رحمة الله عليه، وإن كان يعني في يعني إشكاليات بعض يعني التأمل. النظرية الرابعة الأخرى أن ملاك العلم، النظرية الرابعة هو نظرية صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، وهي تنطلق من مقولة النفس في وحدتها كل القوى. هذا الشطر الذي ذكره ملا هادي السبزواري رحمة الله عليه بأن النفس في وحدتها كل القوى. إيش معنى النفس في وحدتها كل قوى؟ النفس رغم أنها واحدة ولكنها ذات قوى متعددة وذات مراتب مختلفة، ولكنها في الحقيقة عبارة عن حقيقة وواقع واحد. وعلى هذا الأساس يعني يقول صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه بأنه المعلومات بالعلم الحضوري تتصل بهذه النفس الواحدة، مو نفوس متعددة كما هي نظرية السابقة، وإنما بنفس واحدة. هذه النفس الواحدة تعلم بالصورة الخيالية، وتعلم بالصورة العقلية، وتعلم بالصورة الحسية. ففي مرتبة الإحساس النفس هي التي تحس، وفي مرتبة الصورة الخيالية النفس هي تدرك الصورة الخيالية، وفي مرتبة الصورة العقلية النفس هي التي تدرك الصورة العقلية، وهي واحدة في الجميع، فهي التي ترى. فالنفس في مرتبة العين، خلينا نعبر عن البصرة، ترى، هو هذه التعبيرات من صدر الشيرازي. والنفس في مرتبة اليد هي التي تلمس وتتحرك وتصفع الآخر مثلا، والنفس في مرتبة اللسان هي التي تتذوق. فالنفس لها مراتب متعددة طبعا، والنفس في مرتبة الخيال تدرك الصور الخيالية، وفي مرتبة العقل تدرك الصور العقلية. فهناك مراتب متعددة لحقيقة شنو؟ واحد. فنسبة هم العرفاء يقول نسبة الله سبحانه وتعالى مخلوقاته، بعض المتصوفة، نسبة النفس البشرية لمدركاتها كأنه حالاتها، كما أن النفس واحدة ولها قوى متعددة، اللهم واحد وله يعني مراتب متعددة، فهو مرتبة في مرتبة فلان ففلان، وفي مرتبة بايزيد البسطامي والبسطامي، وفي مرتبة الحلاج والحلاج، وهكذا. أنه فالمقصد هذه نظرية مولى صدر الشيرازي، هذا المعنى.
ويعني في الحقيقة هذا الذي ذكره فممكن مراجعته في صفحة 350 يعني من طبعة السيدة بورغيف، يعني من هذه الجهة. زين نعم. ولهذا يقول السيد العلامة رحمه الله في صفحة 351: فحينما نلاحظ الأعمال، يعني شارحا لهذه النظرية الرابعة، وحينما نلاحظ الأعمال التي تقع في دائرة وجودنا، مثل إيش؟ مثل رؤيتي سماعي فهمي، هذه رؤيتي سماعي فهمي تقع بدائرة وجودنا في الداخل، مو بالقياس إلى عالم الخارج حتى يصير علم حصولي، جاي ننظر إلى ذات العلم الحضوري. وجميع الأعمال التي تتم بواسطة قوى الإدراك وأدوات الفهم كالصور الخيالية والصور العقلية، هاي اللي كلها موجودة في داخل فهمي، لو إحنا نلاحظ هذه الأمور كلها سوف نجد أنها صنف من الظواهر ترتبط بواقعنا ووجودنا، وتنتسب إلى هذا الواقع والوجود الذي هو واحد، هذا المعنى. ولهذا يقول: عندما أقول سماعي فهمي رؤيتي، هاي الياء رؤيتي وسماعي وفهمي هو تعبير، هذا الياء هو يشير إلى الأنا الواحدة، فالسماعي يشير إلى الأمور المختلفة، فهي أمور مختلفة ومعلومات حضورية مختلفة، لكن يوحدها ياء المتكلم. سماعي ورؤيتي وفهمي وإدراكي وإحساسي وانفعالي وإرادتي، هذا ياء المتكلم اللي هو النفس الواحدة. وما قبل ياء المتكلم هذه هي المراتب المتعددة، فالنفس في وحدتها يعني في ياء المتكلم، كل القوى يعني في متعلقات ياء المتكلم. هذا بالطبع لطيفة يعني جيد إن شاء الله. هو هكذا هم يذكرون في الحقيقة، وهذا كلها عبارة عن تخرصات لا أساس لها، من شأها صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه. وفي الحقيقة النفس البشرية مجهولة الهوية، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن شاء ومن ارتضى من عباده الصالحين، وإلا نحن لا نعرف النفس البشرية. وكما صرح في قرآنه المجيد بأنه يسألونك عن الروح، قل هي من أمر ربي، فأنتم ليش أنه تدخلون أنوفكم تريدون إلا أن تعرفون حقيقة النفس، ومن ثم تقولون مرات متعددة وهي حقيقة واحدة ولها، يعني يذكرون خصائص وأمور وكأنهم عايشينها وشايفينها كأنه، هذا المعنى. النفس البشرية كما أخبر الله سبحانه وتعالى أمر لا نعلمه، لا نعلم حقيقته، وبمعزل أنه عن القرآن المجيد الذي هو النبع الصافي للمعارف، لكن بمعزل عن القرآن المجيد كذلك العقل يتوقف عند حقيقة النفس البشرية ويقول بأنها أمر مجهول لا نعرف حقيقته، قد تكون مجرد ما ندري أنه، قد يكون في عالم البرزخ والقيامة يتبين بأنها النفس مجرد عالم مادة، قد تكون، وقد تكون مادية، وقد تكون فتشي يعني جسم مادي لطيف جدا مثلا أو كائن لطيف، لا ندري في الحقيقة، لا نعرف ذلك من هذه الجهة. فهي مجهولة الهوية، لا النفس في وحدتها كل القوى، ولا أنه فعلها في فعله قد انطوى، وين شطر ما استسبزوارها وفعلها في فعله قد انطوى، هذا كلها تخرصات لا أساس لها في الحقيقة. بعد هذا يذكر الشهيد المطهري في صفحة 355 من طلعة السيدة بورغيف، يذكر إشكالا بسيطا جدا ويجيب عليه. وهذا الإشكال هو: إذا كنا نحن نعلم إذا كانت مرجع العلم الحصولي إلى علم حضوري، وأن الأساس في العلوم هو العلوم الحضورية اللي هو علمنا بذاتنا وبأعضائنا وبأجزائنا وبحالاتنا النفسية وما شابه، فبعد خطأ في بعد ما موجود خطأ بالتالي، فما حاجة أنه ندرس لا علم الفيزياء ولا الفلسفة ولا الكلام ولا الرياضيات ولا الكيمياء ولا إلى أي شيء آخر. فإنه إذا أنتم تقولون مرجع الحصول إلى الحضور والحضور لا يخطأ، فلماذا إحنا ندرس هذه العلوم ونبحث وتقبل الأيادي وتجبل الأموال مثلا للأذكى على أي أساس يعني؟ فهنا أنه يجيب الشهيد المطهر يقول له: هذا الذي نحن نعلمه بذاتنا وجميع معلوماتنا وكذا هذا بالعلم الحضور صحيح، لكن العلوم الأخرى مثل الفلسفة والكلام والرياضيات والكيمياء والفيزياء هذه علوم ماذا؟ حصولية. الجواب هو في الحقيقة أنه إشكال وكذا، وجواب وهذا يعني في الأمر يعني مو فد أنه تقييد مؤونة، أمر بسيط، هذا أمر واضح أنه ما حد مستشكل هذا الإشكال، لكنه الشيخ يعني خشة أنه فد واحد يستشكل حاول أن يجيب السيد عفوا الطبطبائي رحمة الله عليه الشيخ المطهر، فذكر هذا الإشكال وأجاب عنه. هذا أنه ويبقى هناك تتمة يعني بسيطة لهذا المبحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
شهور من